هذه المحاضرة عن الحكومة الرئاسية ونموذجها النظام الأمريكي. فالحكومة الرئاسية هي شكل من أشكال النظم النيابية، إلا أن مركز الثقل فيها لرئيس الدولة، ومن هنا جاء اسمها الحكومة الرئاسية. ويتميز النظام الرئاسي بقيامه على مبدأ الفصل بين السلطات ووجود رئيس منتخب من الشعب مباشرة وخضوع أعضاء الوزارة خضوعا تاما لرئيس الدولة. ونتناول في البدء الفصل بين السلطات، وهذه الخاصية للنظام الرئاسي تبدو واضحة من خلال الاستقلال الكامل للسلطتين التشريعية والتنفيذية كليهما عن الأخرى. ولما كانت السلطة التشريعية منتخبة من الشعب وممثلة له، كذلك رئيس الدولة بالمقابل منتخب بواسطة الشعب ويعتبر ممثلا له. فكلا السلطتين التشريعية والتنفيذية تستمد شرعيتهما من الشعب وبالتالي من الدستور. ففي النظام الرئاسي المتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية لا يستطيع الرئيس التأثير في السلطة التشريعية، فهو لا يملك حل البرلمان أو أحد مجلسيه، ولا يملك تعطيل أو تأجيل أدوار انعقاده أو التدخل في أعماله، كما لا يملك التقدم إلى المجلس بمشروعات القوانين وإقرارها. فالسلطة التشريعية لا تملك كقاعدة عامة أيضا الحق في سحب الثقة من رئيس الدولة أو من الوزراء أو خلعهم أو محاسبتهم أو توجيه الاستجواب لهم، فهي لا تملك سوى وضع التشريعات التي يتوجب على السلطة التنفيذية العمل بها. هذه الصورة لمبدأ فصل السلطات في النظام الرئاسي من الناحية العملية لم تكن بهذه الدقة. فالتفاهم والاتصال قد أصبح كبيرا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. كيف يتم ذلك؟ أن رئيس الدولة الذي هو رئيس السلطة التنفيذية لابد أنه ينتمي إلى أحد الأحزاب، وهذا الحزب الذي ينتمي إليه ممثل في السلطة التشريعية. فقد يكون رئيس الدولة يمثل حزبا له الأغلبية في السلطة التشريعية، وهذا الأمر يعطيه القدرة على التأثير المباشر في المجلس النيابي وفي توجيهه من خلال عناصره الحزبية التي تنتمي إليه، كما أن السلوك العملي هو وجود صلات قوية ما بين رئيس الدولة من جهة ووزرائه وبين الزعماء البرلمانيين من جهة أخرى، مما يهيئ أرضية واضحة للتفاهم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. الميزة الثانية هو أن الرئيس منتخب من الشعب، انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة يجعله يستأثر وحده بالسلطة التنفيذية، على عكس الرئيس في حكومة الجمعية كما هو في النظام السويسري، حيث يتم اختياره من قبل الجمعية الوطنية، مما يجعله غير مستقل إزاء الجهة التي تملك تعيينه وإعفاءه ومحاسبته. كذلك رئيس السلطة التنفيذية في الحكومات البرلمانية كالنموذج البريطاني هو زعيم الأغلبية البرلمانية، يعين عن طريق الحزب. أما الوضع في النظام الرئاسي فهو مختلف تمام الاختلاف، فرئيس السلطة التنفيذية جاء عن طريق الانتخاب الشعبي، وهذا ما يعطيه وضعا استثنائيا، وهو الرجل الوحيد الذي يجري اختياره من قبل الشعب كله، مما يجعله مركز الثقل في النظام السياسي. السمة الأخرى للنظام الرئاسي هو خضوع أعضاء الحكومة خضوعا تاما لسلطة رئيس الدولة، فالوزراء يعينهم رئيس الدولة ويوجه أعمالهم ويعفيهم، ولا يشاركه غيره في هذه المهمة. فالمجلس النيابي لا يملك حق محاسبة الوزارة أو إعفاءهم أو تعيينهم، ومثلما تستقل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية في النظام الرئاسي، فإن السلطة القضائية هي الأخرى تحظى باستقلال شبه كامل. في أحيان قليلة ينتخب القضاة من الشعب، وقضاة المحكمة العليا يجري تعيينهم باتباع إجراء مشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلا أنه بعد تأييدهم يصبحون غير قابلين للعزل. الأمر الذي جعل السلطة القضائية سلطة مستقلة استقلالا شبه تام عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. هذا الاستقلال للقضاء يظهر في مسائل التكييف القانوني وفي إصدار الأحكام ووضع المبادئ القانونية، أما عند ممارسة القاضي لمهمته فهو يقوم بتطبيق التشريع، وهذا التشريع وضعته السلطة التشريعية، وأحيانا ينفذ قرارات صادرة من السلطة الإدارية وهي قرارات إدارية عليا. هذا هو النظام الرئاسي بشكل مختصر. وأشهر الدول التي تأخذ بهذا النظام الرئاسي هي الولايات المتحدة، وهناك دول بدأت بالأخذ بالنظام الرئاسي تقليدا للنظام الأمريكي الذي يعتبر من أكثر أنظمة العالم استقرارا. فهذا النظام يزيد عمره على قرنين كاملين منذ إقامة الاتحاد الفيدرالي الأمريكي أواخر القرن الثامن عشر وصدور الدستور الاتحادي الذي ابتكر النظام الرئاسي. وقد أجريت على هذا النظام بعض التعديلات اللاحقة حسب تطور الظروف. السلطة التشريعية في النظام الأمريكي تنظم المادة الأولى من الدستور الاتحادي الصادر عام 1787 ميلادية، عمل السلطة التشريعية في الولايات المتحدة. وهذه المادة مطولة مكونة من 10 فقرات، وأدخلت عليها فيما بعد تعديلات لاحقة. تنص الفقرة الأولى على أن جميع الصلاحيات التشريعية الثابتة في الدستور من اختصاص الكونغرس المكون من مجلسين، مجلس الشيوخ ومجلس النواب، فيطلق على السلطة التشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية اسم الكونغرس، أي السلطة المكونة من المجلسين الشيوخ والنواب، وللمجلسين صلاحيات مشتركة في كثير من الأحيان، كما أن لهم اختصاصات أخرى منفردة لكل منهم. نتناول الآن أحد هذين المجلسين، هو مجلس النواب. مجلس النواب هو مجلس منتخب يمثل الشعب الأمريكي، وكل نائب واحد يمثل 280 ألف مواطن تقريبا من الشعب الأمريكي. ولما كان هذا التمثيل يرتبط بعدد السكان فإن عدد أعضاء مجلس النواب يفترض أنه يزيد بعدد زيادة السكان إلا إذا أدخلت تعديلات على عدد السكان الذين يمثلهم كل نائب. في السابق كان النائب يمثل 30 ألف مواطن، وتضاعف هذا العدد حوالي 10 مرات. الشروط في عضو مجلس النواب الأمريكي: أن يكون أمريكيا ولا يعتمد في الدستور الأمريكي عن مكان مولده، فأن يكون أمريكيا أينما ولد، وأن لا يقل عمره عن 25 عاما، ويشترط أن يكون مقيما في الولاية التي يمثلها. أما اختصاصات المجلس فهي سن التشريعات الاتحادية للمشاركة مع المجلس الشيوخ، وينص الدستور الأمريكي على أن القوانين الخاصة بتحصيل الإيرادات تصدر عن مجلس النواب وحده. وبعد ذلك فلمجلس الشيوخ حق سلطة اقتراح بعض التعديلات على هذه القوانين. ومن الصلاحيات الخاصة بمجلس النواب وحده صلاحية انتخاب رئيس الجمهورية عند تعادل المرشحين الرئاسيين وعدم تمكنهم من نيل الأغلبية المطلوبة للحصول على الرئاسة. كما لمجلس النواب أيضا سلطة اتهام رئيس الجمهورية عند الإخلال بالدستور أو الخيانة لإحالته للمحاكم أمام مجلس الشيوخ. ويشارك في الأدبيات الدستورية لمجلس النواب الأمريكي على أنه المجلس الأدنى على غرار المجلس العمومي البريطاني، وهو في الواقع أقل أهمية من مجلس الشيوخ بسبب قصر المدة وكثرة عددهم وصلاحياته ذات الطابع السياسي الممنوحة لمجلس الشيوخ. أما القوانين فتصدر بالأغلبية المطلقة 50% زائد واحد، إلا في حالة اعتراض الرئيس على القانون، عندئذ لابد من حصول ثلثي أعضاء المجلس. لا يجوز في النظام الرئاسي الأمريكي أن يشغل الوظائف النيابية كبار الموظفين في الدولة، وهذا ينسجم مع فكرة الفصل بين السلطات. ولا يجوز للمجلس مساءلة الوزراء، وإذا أرادوا حضور جلسات مجلس النواب يمكنهم الحضور كضيوف في في شرفة المجلس. من الناحية الدستورية المواطنين سواسية أمام القانون في الترشيح لعضوية مجلس النواب أو في ممارسة حقهم الانتخابي. ومع أن الدستور يعطي الولايات بعض المرونة في وضع قوانين الانتخاب، الأمر الذي يجعل هذه القوانين مختلفة من ولاية إلى أخرى، إلا أن الشروط الأساسية تبقى واحدة، تلك الشروط المتعلقة بالجنس أو اللون أو الجنسية. فلا يجوز في الدستور الأمريكي منع مواطن من ممارسة حقه الانتخابي بسبب الجنس أو اللون، فالمرأة والرجل متساويان منذ التعديل 19 الذي صدر عام 1919. لكن بعض الولايات تشترط قدرة المواطن على القراءة والكتابة باللغة الإنجليزية أو قدرته على تفسير بعض النصوص الدستورية، وهذا ما يؤدي عمليا إلى استبعاد عددا من المواطنين بسبب عدم قدرتهم هذه. المجلس الثاني هو مجلس الشيوخ. قلنا أن مجلس الشيوخ أكثر أهمية في الواقع من مجلس النواب، وتعكس هذه الأهمية طريقة تكوينه واختصاصاته مقارنة بمجلس النواب. فمجلس الشيوخ جاء على صورة مشابهة لما كان عليه مجلس اللوردات البريطاني في عصره الأول، فكلاهما أريد له أن يكون مجلس تفكير يتصف بالحكمة والرزانة. ومع ذلك فإن الطبيعة الاتحادية للولايات المتحدة الأمريكية هي التي قادت نحو وجود مجلس الشيوخ. فالولايات المتحدة كما قلنا هي دولة اتحادية، ومجلس الشيوخ يمثل الولايات على قدم المساواة، فقد أوجدته الولايات كصمام أمان لحفظ مصالحها، خاصة الولايات الصغيرة التي كانت في بدء انطلاق الاتحاد تخشى الذوبان وسط الولايات الكبيرة. ومجلس الشيوخ هيئة صغيرة في تكوينها، فهو يتكون من شيخين اثنين عن كل ولاية، مهما كان حجم الولاية صغيرة كانت ام كبيرة، وعدد مجلس الشيوخ 100 عضو. فهناك 50 ولاية في الولايات المتحدة يمثلها 100 عضو في مجلس الشيوخ، وهو منتخب كمجلس النواب بواسطة شعب الولاية مباشرة. أما في الماضي فقد كانت كل ولاية تعين ممثليها عن طريق السلطة التنفيذية، لكن التطور بالاتجاه الشعبي قلب هذه المعادلة. ومن شروط الشيخ في مجلس الشيوخ أن يكون عمره لا يقل عن 30 عاما، وأن يكون أمريكيا مر على تجنسه على الأقل 9 سنوات، ومدة العضوية بمجلس الشيوخ 6 سنوات، ويجدد 3 أعضاء مجلس الشيوخ كل 2 سنتين. وبحكم الدستور الأمريكي فإن نائب رئيس الولايات المتحدة يعد رئيسا لمجلس الشيوخ، لكن هذه الرئاسة لا تعطي حق التصويت إلا في حالة واحدة، عند تعادل الأصوات في المجلس، فيصبح للرئيس حق الترجيح. ما هي صلاحيات مجلس الشيوخ؟ لمجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية وصلاحيات سياسية وقضائية. الصلاحيات التشريعية: الشروط المطلوبة للحصول على عضوية مجلس الشيوخ ومدة العضوية الطويلة يعكسان أهمية مجلس فكليهما يشترك في العملية التشريعية، إلا أن مجلس الشيوخ يحظى بصلاحيات سياسية وقضائية واسعة. فالمادة الأولى من الدستور الأمريكي نظمت صلاحيات الكونغرس التشريعية في الفقرات 7 حتى 10، وذلك هو ما يمكن أن نسميه الصلاحيات التشريعية الأصلية، وهي تشمل معظم ميادين الحياة، وأهمها قوانين الضرائب والإيرادات والديون العامة وتنظيم العملة والدفاع الوطني وقضايا الحرب والسلام وإنشاء الجيوش وتدريبها وتسليحها ووضع قوانين الهجرة والجنسية وتنظيم المصالح العامة وإنشاء المحاكم وتنظيمها والعمل على تقدم العلوم والفنون والآداب وسن كافة القوانين الضرورية للمصلحة العامة. هذه الصلاحيات الواسعة منحها الدستور الأمريكي للكونغرس. والقاعدة أن السلطة التشريعية كما قلنا مشتركة بين الكونغرس الاتحادي والسلطات التشريعية في الولايات. وفي الأصل الدستوري فإن سلطة الولايات التشريعية هي الأوسع، بحكم أن سلطة الكونغرس الاتحادي حددت على سبيل الحصر في المادة الأولى من الدستور، أما عدا ذلك فإنه يندرج ضمن صلاحيات الولايات. ورغم أن المجالات المحددة للكونغرس واسعة جدا وتشمل معظم مناحي الحياة، إلا أن سلطة الولايات هي الأوسع لتنظيم شؤونها. ومع ذلك ذلك فالكونغرس يعمل على زيادة صلاحياته الاقتصادية والمالية والقضائية والإدارية في ميدان السياسة الخارجية. وقد ساعد على هذا التوسع المواقف المرنة التي اتخذتها المحكمة العليا، حيث جارت تفسيرات الكونغرس الواجب. وقد ساعد على هذا التوسع المواقف المرنة تفسيرات الكونغرس الواسعة. وعلى سبيل المثال، فإن فكرة تنظيم التجارة التي أشار إليها الدستور أعطيت مفهوما واسعا، بحيث أنها أصبحت تشمل مجمل الحياة الاقتصادية، وكل نشاط يتعلق بتبادل البضائع والأموال، الأمر الذي جعل الاقتصاد برمته خاضعا لتشريعات الكونغرس. أما الصلاحيات السياسية والقضائية للكونغرس، فإن الكونغرس الأمريكي ومجلس الشيوخ بشكل خاص أصبح مؤسسة سياسية ذات باع طويل وشريك حقيقي في صنع السياسة الأمريكية وتنفيذها، حتى أن مبدأ الفصل بين السلطات الذي ترتكز عليه المؤسسات الأمريكية أصبح غير دقيق. أما الدستور الأمريكي ومنذ البداية زود الكونغرس ببعض الصلاحيات السياسية في الميدان الخارجي، لجعل الكونغرس كجهة استشارية لرئيس الدولة. ومن ذلك إعلان الحرب والسلام، وتنظيم العلاقات الدبلوماسية، وعقد المعاهدات الدولية، والموافقة على تعيينات رئيس الجمهورية لكبار موظفي الدولة كالوزراء والسفراء والقناصل وكبار القضاة. إذن هذه الأعمال وإن كانت ذات طابع تنفيذي يختص بها رئيس الجمهورية، إلا أن الكونغرس أصبح شريكا أساسيا فيها، سواء من خلال موافقته أو رفضه الصريح لسياسات الرئيس، أو من خلال رصد الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذه السياسات. والواقع أن إعلان الحرب وإقرار السلم وإبرام المعاهدات الدولية هي اختصاصات أصيلة للكونغرس، وذلك بمقتضى نصوص الدستور الأمريكي. نظرا لخطورة هذه الصلاحيات وما تفرضه من أعباء على البلاد بكاملها، وهو أمر يقتضي الكثير من التحوط والحكمة، مما جعل الدستور ينصرف إلى ضرورة إشراك أكبر قاعدة ممكنة عند اتخاذ القرار. لقد نص الدستور الأمريكي في المادة الثانية وفي الفقرة الثانية منه على أن الرئيس يرشح ثم يعين سفراء ووزراء عموميين وقناصل وقضاة للمحكمة العليا وجميع الموظفين الآخرين في الولايات المتحدة الذين لم ترد في الدستور نصوص خاصة بتعيينهم، مستعينا في ذلك بمشورة مجلس الشيوخ وموافقتي. هذا النص ينطوي على بعض الغموض في مدى صلاحية مجلس الشيوخ، لكن هذا الغموض لم يؤدي إلى نزاع يذكر. فالعرف السائد هو عرض المرشحين لاحتلال المناصب على مجلس الشيوخ الذي يستطيع أن يعرقل هذه التعيينات ويرفضها لاعتبارات موضوعية يراها، ويمارس مجلس الشيوخ هذه السلطة بالفعل فيما يخص الوظائف غير الوزارية. أما الوزراء وهم أعوان الرئيس فقد درجت العادة على أن يوافق مجلس الشيوخ على تعيينهم وفق ما أصبح يطلق عليه اللياقة المشيخية. والافتراض أن مجلس الشيوخ يمارس هذه الصلاحيات وفق معايير موضوعية بعيدة عن المصالح والأهواء، ومع ذلك فإن اعتبارات شخصية كثيرة تتداخل مع العوامل الموضوعية عند الموافقة على هذه التعيينات أو عرقلتها. وهناك مسائل كثيرة أكثر تفصيلا في العلاقة بين الكونغرس والرئيس. أما الصلاحية القضائية لمجلس الشيوخ فهي محدودة، ولكنها قد تنقلب إلى صلاحيات خطيرة عند محاولتها للتأثير على عمل السلطة التنفيذية. وأهم هذه الصلاحيات اتهام ومحاكمة كبار الشخصيات السياسية المعروفة، وهي محاكمة تجري لكبار الشخصيات بتهمة عدم الولاء حسب المادة الأولى الفقرة الثالثة من الدستور. وتنشأ هذه الجريمة عند خيانة البلاد أو الانحراف عن الدستور، وتستوجب الإجراءات توجيه الاتهام من قبل مجلس النواب ثم إجراء المحاكمة من قبل مجلس الشيوخ. ومجلس النواب لا يوجه الاتهام إلا بناء على أدلة واضحة، فإن ثبت لديه وجود خيانة أو خرق للدستور فإنه يطلب إجراء المحاكمة من قبل مجلس الشيوخ، ويترأس المحاكمة كبير قضاة المحكمة العليا، ويؤدي مجلس الشيوخ القسم الجماعي بالحكم وفق القانون والضمير، ولا يصدر حكم الإدانة إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء. فإذا أدين الشخص فمصيره العزل والحكم بعدم صلاحيته مستقبلا لتولي الوظائف الكبرى. أما العقوبات الجنائية فتتم وفق القانون. وقد نجح مجلس الشيوخ مرارا في عزل موظفين كبار مثل أعضاء مجلس الشيوخ أو قضاة أو زراعة حربية، لكنها طريقة لم تنجح في عزل الرئيس الجمهوري. فقد مورس ضد الرئيس أندريو جونسون عام 1868 وانتهت بتبرئته. أما أشهر القضايا الحديثة في القرن العشرين فهي قضية ووترغيت ضد الرئيس نيكسون، حيث اتهم بالتستر على تجسس حزبه الجمهوري على الحزب الديمقراطي أثناء حملته الانتخابية الثانية. وانتهت القضية باستقالة الرئيس بعد أن ثبت لديه أن استمرار المحاكمة سيؤدي إلى عزله، ففضل الاستقالة بعد الحصول على عفو من خلفه جيرالد فورد. أما القضية الأحدث فهي القضية التي عرفت باسم قضية مونيكا لوينسكي ضد الرئيس بيل كلينتون، حيث اتهم الرئيس بالحنث تحت القسم بعد علاقة غير مشروعة مع هذه الشابة مارسها الرئيس بالبيت الأبيض. ومن المعروف أن هذه القضية انتهت بخروج كلينتون سالما، حيث فشل خصومه في الحصول على أغلبية الثلثين أي 67 صوتا، وهي الأصوات اللازمة للإدانة. ومن المحتمل أن تكون قضية مونيكا من تدبير جهات قصد بها ابتزاز الرئيس والحصول منه على مواقف سياسية معينة. ورغم اليقين التام من الجرم وما عبر عنه كلينتون نفسه عن طريق الأسف للشعب الأمريكي، فإن الإدانة كانت بعيدة المنال بسبب الأوضاع الحزبية المهيمنة على الكونغرس، فقد صوت أعضاء الحزب الديمقراطي لصالح رئيسهم رغم القسم أيضا. وبما أن الحزب الجمهوري المعارض للرئيس لا يمتلك أغلبية الثلثين فقد فشل في إدانة الرئيس. لهذا ننتهي من هذه المحاضرة حول النظام الرئاسي للولايات المتحدة الأمريكية، آملين أن نلتقي وإياكم في محاضرات لاحقة، والسلام عليكم.